قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والتي سنتبع فيها ما تبقى من الحلقة الماضية مع الدكتور عمار أمين الددو رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد. مرحبا.
نحن بالأمس تكلمنا عن موضوع الدراسة ومن ثم دخلنا في موضوع دراسة المؤلف ومن ثم دراسة الكتاب التي ذكرناها. نعم. فاليوم بإذن الله سنكمل ما توقفنا عنده وأظن توقفنا عن دراسة المؤلف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كنا قد تحدثنا فعلا عن موضوع دراسة المؤلف وكنا في الخطة أيضا. الخطة هذه يجب أن تكون بين يدي المحقق ويبدأ وذكرناها. ذكرنا المبحث الأول ماذا يتناول وذكرنا ماذا يكون في المبحث الثاني ودراسة أيضا الفصل الثاني دراسة الكتاب. نتوقف عند خطة الكتاب لما تأتي دراسة الكتاب. لكن هنا المحقق ماذا عليه أن يفعل؟ يعني كيف يجب أن يجمع المعلومات وفق الخطة التي كان قد وضعها بالنسبة للمؤلف؟
قطعتك لكن قبل أن ندخل في موضوع مرحلة جمع المعلومات، موضوع مثلا الفصل الثاني دراسة الكتاب، ما الذي أريد أن أبحث فيه في دراسة الكتاب؟
دراسة الكتاب كخطة هذه هذه الأمور أيضا لابد من المبحث. هي ثلاث مباحث قد تكون وقد تكون أربع مباحث حسب طبيعة الكتاب. يعني أنت المباحث هي تتصرف بها، لك الحق كمحقق أن تفرد له مباحث أخرى أو ربما قد يقتضي الأمر منك أن تفرد أكثر من مبحث للكتاب. لابد أول أمر في المباحث هو توثيق العنوان. سوف نتحدث عنه لذا طويته أنا سريعا لأني سوف أتحدث عنه بالتفصيل، لكن نعرضه عرضا موجزا. وتوثيق العنوان لابد منه، توثيق نسبة الكتاب لابد منها، قيمة الكتاب العلمية وماذا فيه. المبحث الثاني تكون مصادر المؤلف في الكتاب ومنهج المؤلف والمصطلحات والرموز التي تحدثنا عنها. أيوة. المبحث الثالث وهو منهج التحقيق ثم المصطلحات المعتمدة في التحقيق. هنا من؟ هنا المحقق. وأيضا وصف النسخ ونماذج من المخطوطة، وهو أيضا سوف نتوقف عنده بالتفصيل إن شاء الله ونبينه. لكن بالنسبة للمؤلف، يعني الآن عرف المحقق أو الباحث أو الطالب أنه سوف يقدم دراسة عن هذا المؤلف، وهذه أيضا يعني نقلت المحقق إذن إلى مرحلة أخرى تختلف اختلاف كلي عن موضوع التحقيق. إذن وضعته متى؟ إذن وضعناه في مرحلة ثانية وهو مرحلة إنشاء معلومات جديدة أو تنسيق بيانات جديدة أو تأليف جديد، يعني وهو ما عبرنا عنه نضعه في الصحراء ونقول له سر إلى الهدف من غير طريق، في ضوء خطة وبيانات يعني نرسمها له ضوء هذه الخطة يجب أن تصل إلى الهدف.
نحن في زمن التقنيات
فعليه يمكن يستخدمها إذا كان هو يعني قد الحمل يجب عليه أن يستخدم. لكن كيف يجمع المعلومات وماذا يجمع من معلومات بالنسبة لهذا المؤلف؟ كيف؟ إذن أولا عليه أن يتوجه إلى كتب التراجم التي ذكرت ترجمة هذا المؤلف. والمفتاح الأول أنا أنصح الباحث هو أن يبحث عن الكتب المحققة لهذا المؤلف أولا. يعني بعض المؤلفين لهم مؤلفات كثيرة وهذه المؤلفات مطبوعة ومنشورة وموجودة في السوق. طيب هذه الكتب حققت وقسم منها محقق تحقيقا جيدا، يبحث عن التحقيقات الجيدة. تحصيل حاصل إذا كان المحقق جيد ماذا يفعل؟ أيضا يكتب دراسة كاملة عن المؤلف في صدر كتابه، وبالتالي ابتداء أعطى مفتاح المفتاح الأول المعلومات التي تكون مستقاط من مصادره، يجمع جميع المصادر، جميع المصادر التي اعتمد عليها هذا المحقق الأول ويعود إليها. لكن حذاري أنه أن يقتبس كل ما كتبه هذا المحقق وينتهي يقول قدم الدراسة ويغفل ذكره، وهما يفعله بعض الطلاب جهلا منهم أو إغفالا منهم لحق الآخرين، وظن منهم أن هذا الأمر قد لا يكتشف أو يغير فيه بعض العبارات أو غير كذا، يستسهل مثل ما يقول، يعني يأخذ دراسة من سبقه، وهذا طبعا ليس من الأمانة العلمية في شيء، فهذا يجب أن يذكر لكل ذي حق حقه. طيب ماذا يعني أنت عندما تشير وتطلع على دراسة من سبقك وتأتي بزيادة عليها وتشير إلى من تقدمك وماذا فعل؟ فهذا فضل علم يعتبر. طيب إن لم تأتي بجديد حتى وإن كان، إذن يمكن هذا ما سنقوله، إذن تتبعت حياة المؤلف ودرستها فوجدت فلانا قد استوفى كل ما يمكن أن يقال، لذا اختصرت وأوجزت في دراسة هذا المؤلف، إذن يقتصر عليك الطريق. وإن كان قد قصر هو، إذن أنت تضيف، وإذا كان أسلوبه ليس بجيد اعرض المادة عرضا جيدا، إذا كانت مبوبة تبويبا غير سليما بوبها يعني. لذا هذا المفتاح الأول أن يذهب، ثم أيضا يذهب إلى كتب التراجم. كتب التراجم التي ترجمت لهذا العلم تعطيه قسم منها، أيضا يعطيه مفاتيح أخرى أنه ترجمت هذا العلم تكون في كتاب كذا في كتاب كذا في كتاب كذا. إذن هذا ابتداء. طيب عرفنا
من التحري، وأن لا يأتي
يجب لابد يجب أن يهتم يجب أن يهتم بكل كلمة كتبت عن هذا المؤلف مهما كانت صغيرة أو كبيرة، يجب علي أن يقتبسها ويجمعها عفوا. لكن كيفية جمع هذه المعلومات عنه؟ لكن أنا مع المعلومات، لكن كيف أكتب كل ما أجده هكذا في ورقة واحدة غير منسق؟ أول عمل يجب أن يقوم فيه ماذا؟ يجب أن يحدد المصادر التي ترجمت لهذا المؤلف وذكرته. يعني لما يقال مثلا ذكر في الكتاب مثلا تاريخ الإسلام الذهبي، يكتب تاريخ الإسلام الذهبي صفحة كذا، الجزء المجلد كذا صفحة كذا، وفيات الأعيان يذكر الكتاب الفلاني كتاب فلان، يذكر مثلا جميع كتب التراجم التي في ورقة ويذكر صفحاتها من أين كان اقتبسها، يذكر أنه هذه تحديد المصادر ضروري حتى تكون بين يديه، وكلما اطلع على مصدر جديد ذكر ترجمة هذا العلم يمكن أن يستفيد منه، ويمكن أيضا أن يستفيد من التكنولوجيا كما تفضلت، من الموسوعة من المكتبة الشاملة. يعني هناك مجموعة من الشباب جزاهم الله خير يعني وضعوا مجموعة من الكتب في هذه الموسوعة المكتبة الشاملة، يمكن أن يبحث عنه ويعطيه ابتداء، يبحث عن هذا المؤلف يعطيه ابتداء في أي الكتب عليه أن يبحث عن هذا العلم أو هذا الشخصية.
يدون دكتور في الانترنت حقيقة ملفات البي دي اف عبارة عن تصوير للكتاب بالكامل، وصورة الكتاب صورة الصفحة مع التوثيق من جلدة الصفحة
كتب كثيرة الحمد لله.
هل يعتمد عليها دكتور؟
إيه طبعا يعتمد عليها،
تجد نفس الكتاب،
هل يعتمد عليها؟ ما هي كتاب مصور تصوير يعني بهذه الطريقة. وهذه حقيقة جزاهم الله خير في مجموعة أيضا طيبة من الشباب جمعوا مجموعة كبيرة جدا من هذه، وصلوا إلى 18,000 كما حدثني بعضهم، 18,000 كتاب جمعوها في هارد يعني 500 ميجا، ومصورة تصويرا كاملا منها كامل. تاريخ الإسلام، منها تاريخ دمشق كاملا، منها
تجد الكتاب كتب الأحاديث كامل.
كتب الصحاح كاملة مصورة تصويرا كاملا موجودة، حتى تاريخ بروكلمان موجود رأيته أيضا مصور تصوير كاملا، تاريخ أيضا الأدب العربي لفؤاد سيسكين مصور تصوير كامل، كشف الظنون الأعلام، هذه الكتب وجدتها كاملة مصورة حقيقة، حتى أيضا فهرس المخطوطات لآل البيت مصور تصويرا كاملا. في كتب
كبير
كتب وكتب الحديث بشكل، وكتب التفاسير منها مجموعة كبيرة أيضا صورة هذا التصوير، وأيضا تحقيقات جيدة، فهذا يعتمد عليه لما لا يعتمد عليه. التصوير هي كما هي
نفس الكتاب،
وأيضا في قسم آخر في المكتبة الشاملة ما مكتوبة على وورد، هذه أيضا يمكن الاعتماد عليها في البحث، ومن ثم يجب عليك أن تهتدي إليها في مواطنها. إذا ابتداء عليك أن تحدد المصادر التي يجب أن ترجع إليها. اثنين، يعتمد على تصوير هذه الصفحات، إذا كان في مكتبة لديهم يعني التصوير يصور هذه الصفحات التي فيها ذكر هذا العلم، وعليه ألا يغفل ذكر صفحة العنوان الأول من المصدر من الكتاب البيانات الأولى، ربما يصور الصفحة التي ذكرت اسم ترجمة العلم هنا ويغفل عن العنوان فما يدري لمن تعود هذه الورقة ومن أين صورها. لذا عليه أن يصور ورقة العنوان ويكبسها مع بعض ثم أيضا يجمع المعلومات. المرحلة الثانية لما يكتمل جمع البيانات المؤلف يبدأ في تفريغ بيانات المصدر على بطاقة المصدر. بيانات المصدر نحن ذكرناها في منهج البحث، قلنا عليه أن يكون لديه بطاقة، هذه البطاقة سوف تعرض بعد قليل، هذه اسمها بطاقة المصدر. يسجل ماذا فيها؟ يسجل فيها جميع بيانات المصدر، يسجل فيها بيانات المصدر، العنوان والمؤلف والمحقق ودار النشر والطبعة، لأنه سوف يحتاجها ويعرف من أين أخذها. بعدين تفريغ بيانات المؤلف في بطاقة المؤلف وفق الخطة المرسومة، تفريغ المعلومات والبيانات بالنسبة لهذه البطاقة، وهو ما تحدثنا عنه في منهج البحث. الكتاب الواحد يتحدث عن مؤلف ما سردا، يذكر اسمه كاملا ويذكر رحلته، يقول مثلا فلان ابن فلان، مثلا أبو علي الأهوازي كذا، يذكر اسمه كاملا ويذكر شيوخه ويذكر تلاميذه ويذكر رحلته في طلب العلم ويذكر ولادته ويذكر نشأته، أليس كذلك؟ ويذكر مؤلفاته، وبالتالي يذكر مجموعة مؤلفاته، ويذكر أيضا ما قيل فيه وما قيل عنه، مجموعة من مآثره، وبالتالي الترجمة كاملة مسرودة سردا،
فيقوم بتفريغها.
فأنت تقوم في تفريغ هذه المعلومات وهذه البيانات على البطاقات وفق الخطة التي المرسومة لديك. يعني لما يذكر اسمه الكامل تفرغ أو تفرد بطاقة واحدة كاملة لذكر اسمه، وتذكر من أي المصادر خطها وأخذتها. ثم لما يذكر ويقول ودرس على فلان، تفرد بطاقة أيضا لاسم هذا الشخص. ثم ثالثا ثم رابعا، يعني لو كان حتى أسماء الأعلام التلاميذ والشيوخ لا تضعهم بطاقة واحدة، لكل اسم افرد بطاقة.
التلاميذ أيضا
لكل حتى وإن كانوا مصدر واحد. لماذا؟ لأن سوف ترتب على الحروف المعجم فيما بعد وتفرغها، تساعدك في التفريغ البيانات أثناء التأليف. يعني لما يذكر شيوخ ربما يذكر 10 شيوخ وراء بعض سرد، فلا تسردهم في بطاقة واحدة، لا، افرد لكل عالم ولكل شخص بطاقة واحدة كاملة. ثم يذكر مذهبه ويذكر اعتقاده مثلا، ويذكر ما قيل فيه، ما جرح وتعديل. أيضا تفرد بطاقة تقول مثلا ما قيل فيه.
طيب دكتور، أنا الآن أظن يعني هل أنا أحقق لاسم المؤلف نفسه وشيوخه أيضا؟
طبعا أنت الآن بدك نحن لما نكون دراسة نحن ما وضعين فقرة للاسم المؤلف. اسم المؤلف ماذا تعني؟ الاسم الكامل والنسب والكنية واللقب. هذا إن شاء الله في نهاية يعني انتهاءنا من الدراسة والتحقيق سوف نتوقف عند كتاب محقق كامل نعرضه ونمشي معه خطوة خطوة كمرحلة عملية نستطيع أن نسميها. نتوقف عند كل خطوة، ماذا فعلنا في المقدمة، وماذا فعلنا في الدراسة، وماذا فعلنا في التحقيق وفي التخريج. نتوقف عند كل جزئية وماذا قلنا وكيف فعلنا. طبعا لما تذكر اسم المؤلف تذكره اسما تاما وكاملا، ثم تذكر ولادته ونشأته، هذه لابد منها، فيجب أن تكون عندك مفرغة في بطاقات العائلة، ماذا طبيعة العائلة، ماذا عائلته، هل هو من عائلة علم أو غير ذلك، ما له من أبناء وما له من أعمام وله من أخوال، يعني نشأته الاجتماعية يجب إذا كانت مذكورة. طبعا إذا
كان أنا يعني في موضوع الدراسة وضعنا قسم خاص بشيوخه بكذا
بتنامي.
فكما قلت أن كل ما وضعنا اسم شيخ معين نفرده ببطاقة حتى نفصل عنه لنكتبه في
الفصل، لأنه سوف مثلا ربما بعضهم يصل إلى 100 شيخ.
صحيح.
وهذا هؤلاء الشيوخ سوف يكررون أو سوف يذكرون ليس فقط في هذا الكتاب الذي أخذت منه، سوف يذكر في أكثر من كتاب.
نعم.
لذا يجب أن تفرده كلما مر في كلما مر في كتاب تفرد له بطاقة وتذكر اسم المصدر. لما نفرغها نطبقها وراء بعض فالاسم المتماثل يأتي مع بعضه وراء بعض البعض، طبعا حسب التسلسل الزمني لهذه الكتب، وبالتالي يكون إفراغها ومناقشتها سهلة أيضا. يعني أنت تستطيع إذا صار تكرار، إذا صار في نقص، إذا كان في صار لبس في الاسم الواحد، يعني بتصير الآن لما تقربها توضع بين يديك البطاقات تصبح الأمور سهلة. ليست كما إذا كانت موزعة في بطول الكتب، أصبحت مجموعة بطاقات بين يديك تستطيع الدراسة والمقابلة والمقارنة بين يديك بيسر وسهولة. إذن هذه الأمور يجب أن تفرد وتفرغ. أنا لا أريد أن أفصل فيها كثيرا، المفروض أن تحدثنا عنها كثيرا في منهاج البحث. كذلك رحلته في طلب العلم والبلدان التي رحل إليها، ابتداء يقول لك مثلا سافر إذا من مثلا اتجه وليكن من القاهرة إلى بغداد إلى دمشق إلى كذا، وبعدد البلدان التي رحل إليها هذا العالم وعلى من قرأ. فلما يقول رحل إلى بغداد تقول رحلته المصدر فلاني، وتقول رحل إلى دمشق، تفرغ بطاقة أيضا دمشق، ورحلة للقاهرة رحلة كذا تفرد أيضا بطاقة لكل هذه. المذهب أيضا إذا كان تحدث عقيدة ومذهب تذكر المؤلفات أيضا لكل عالم من العلماء، طبعا يذكرون له كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، فيجب هذه الكتب أيضا أسماء الكتب يجب أن تفرد لها لكل كتاب بطاقة واحد، يجب أن تكون كريما بالبطاقات هنا ورق أي، يجب أن تكون كريما ولا تكدث عندك بطاقات كثيرة
ولا تكون بألوان مختلفة.
الألوان يعني منهم من ربما يفرد الألوان حسب الخطة أيضا، يمكن قد يجعل للمؤلف لونا خاصا وللكتاب لونا، ومنهم من يجعل للفصل الأول لونا الفصل الثاني لون، ومنهم يعني ممكن، لكن حتى ما تشكل هذه الأمور يفضل فقط بطاقة المصدر وضع لون واحد لبطاقة المصدر، والدراسة توضع لها بطاقة بلون واحد حتى ما تشكل، لكن أنت سوف تضع على زاوية البطاقة الموضوع الذي تبحث فيه. طبعا مؤلفات يجب أن تتوقف عندها مؤلفات، ومن ثم يجب إذا كانت هذه المؤلفات مطبوعة أو غير مطبوعة، أماكن إذا كانت مخطوطة أينها توجد، إذا كانت مفقودة من ذكرها، وكذلك وفاة هذا العالم أيضا تجمع معلومات عن وفاته. طبعا في نهاية كل نهاية الترجمة يذكرون كتب تراجم وتوفي سنة كذا في شهر كذا ودفن في مكان كذا، ربما أيضا يكون من العلماء الكبار يشيعه أناس كثر وقد يقال فيه شيء من الرثاء يعني من القصائد ومشاكل ذلك، فهذه أيضا تذكر في ترجمة هذا أو تجمع. يعني يجب يعني كل كلمة كما ذكرت يجب أن تهتم بها وتجمعها، وإذا كانت يعني هذه الأمور ما موجودة في الخطة وجدت أنه من الضرورة تفرد لها بطاقة وتكتب لها عنوانا خاصا بها
وتوضع
يعني تحتاج أيضا، وبالتالي هي المؤلف أو حياة المؤلف سوف تفرض عليك خطة جديدة أو تطوير الخطة، هي تفرض عليك تطوير الخطة، وبالتالي يعني لا تقتصر هنا، وبالتالي يظهر معك أشياء جديدة وبالتالي تضيفها، ليس هناك من مانع في هذا الأمر.
طب دكتور مثلا صوت بطاقة المؤلف البيانات اللي تكون موجودة فيها كالتي تكلمنا عنها في منهج البحث،
هي جمع المعلومات، هنا تأليف الموضوع، نحن نعيدها، هذا الموضوع موضوع تأليف كما تحدثنا في منهج البحث، أيضا نتحدث هنا تأليف هذا من أوله لآخره، وجمع المعلومات هو والبيانات هي وكتابة المسودة هي والمبيضة هي لا تتغير شيء.
طيب
لذلك البطاقة هنا، البطاقة هنا المصدر لما ذكرناه فوق أي والمصدر يذكر مختصرا، لا تذكر بيانات كاملة هنا، لا يذكر الاسم المصدر فقط، والصفحة التي نقلت منها والجزء مهمة جدا البيانات، لأنه ربما إذا أغفلت أو نسيت ذكر الصفحة والجزء ما كأنك لم تكتب شيئا، وبالتالي يجب أن توثق. والمحقق والناشر هذا يعني النفل الذي إذا كانت مذكورة في البيانات هناك، لكن الموضوع أقصد الآن هنا في البطاقة أريد أن أتكلم عن مؤلفاته، سأكتب مؤلفاته
الآن التي في الأسفل
أيضا عن موضوع، الموضوع ماذا يعني مؤلفات مثلا فلان من الناس، أنا ابن حجر الذي أكتب عنه مؤلفاته وأكتب اسم المصدر مؤلفاته، مثلا أكتب له كتاب مرة ذكر كتاب أذكر هذا الكتاب، وأطوي البطاقة حتى لو ذكرت كلمة واحدة في هذه البطاقة أطويها، ثم ربما يذكر شيوخه أفرد بطاقة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة حتى تبلغ المئات، ليست ثمة مشكلة هناك.
إذن هذه هي بطاقة المؤلف، أما بطاقة المصدر أيضا
بطاقة تختلف المصدر أي تختلف، هذه كما قلنا يجب أن تشتمل هذه البطاقة على اسم المصدر تاما غير منقوص كما طبع، المؤلف أيضا اسمه التام لكن يقتصر على الشهرة، ثم الاسم كاملا وسنة الوفاة، لكن العالم العلامة الفهيم الفهامة المحقق المدقق هذه طبعا لا تذكر، لأن كلهم ما شاء الله فهيم فهامة وعلم علامة، فلا تذكر هذه الأمور، وإنما تذكر الشهرة ثم الاسم تاما وسنة الوفاة، وهذا أمر ضروري.
الطبعة إن وجدت
الطبعة غالبا الكتب هي مذكورة سنة الطبع والطبعة ورقم الطبعة، وما شاء الله أهل الدور النشر أي طبعة الآن يطبع الكتاب يقول الأولى. يعني حتى كما تعلمون تكون المئة يقول الأولى، ورقم الكتاب في المكتبة الذي التي رجع إليها، لأنه سوف يحتاج إلى العودة إليه مرة تانية، وبلد النشر وتاريخ النشر والملاحظة على الكتاب فيما إذا احتاج الأمر، هذه سوف يحتاجها فيما بعد كما ذكرنا.
إذن ما أدري، أنا أحبذ أن نعيد نرجع إلى بطاقة المؤلف الآن هي على الشاشة
أيضا،
نعيدها مرة أخرى لأخوة المشاهدين. مثلا بطاقة المؤلف يوجد فيها
اسم المصدر تاما،
كلمة المصدر يعني اسم المصدر،
اسم المصدر طبعا اسم نعم. المصدر هنا يجب أن يكون اسمه تاما غير منقوص.
والجزء والصفحة هنا ضرورية دكتور؟
لا، هنا ليست ضرورية الجزء والصفحة لأنه ما تحتاجها هنا، لكن الكتاب الجزء والصفحة يذكر في بيانات التي استقيت منها جميل. لكن هنا ليست ضرورية، وإنما اسم الكتاب هنا ضروري،
واسم المؤلف
المؤلف تاما، وسنة الوفاة المحقق اسمه تاما كذلك.
وهنا أيضا سنة الوفاة عند المؤلف أيضا
لابد منها لابد منها. لماذا؟ لأنه سوف نحتاج نحن في أثناء التحقيق أن نقدم المصدر الأقدم جميل. فالأقدم في التوثيق وذكرناه في الحاشية في الهامش يقدم على من وفاته أسبق، هو يقدم في التخريج. لماذا؟ لأنه كما يقال الفضل للمتقدم.
نعم،
الفضل المتقدم لأنه هو أول من، وهو يكون أوثق طبعا.
طيب دكتور، الآن أسفل الموضوع،
موضوع
ما الذي نكتب فيه
بالنسبة
للموضوع الآن في بطاقة المؤلف؟
بطاقة المؤلف بالنسبة للموضوع الآن، الموضوع ماذا تريد أنت؟ لما أنا أقرأ عن هذا المؤلف، أقرأ عن أبي علي الأهوازي كما ذكر، أقرأ ترجمته، لما أول ما يبدأ يقول اسمه ماذا؟ يقول هو أبو علي الأهوازي العلي ابن حسن ابن إبراهيم ابن يزداد الأهوازي، هكذا يذكر. إذن هو الأول عمل ماذا قال؟ قال اسمه وكنيته، صحيح ولا لا؟ إذا الموضوع ضع خط مائل بعض الموضوع، أقول اسمه
وكنيته
وأذكر هنا أكتب أبو علي اسمه كنيته أبو علي أبو علي الحسن ابن علي ابن إبراهيم ابن يزداد الأهوازي اسمه كامل، انتهينا من الاسم. هو استمر المترجم ماذا يقول؟ ولد في
نأخذ البطاقة،
ولد في الأهواز، خلصنا من هنا،
نأتي بالبطاقة،
نأتي بالبطاقة الثانية بقابل الموضوع، ماذا أكتب؟ خط مائل أقول ولادته، يقول ولد بالأهواز سنة مثلا 300 أو كذا، أذكر ولد بالأهواز سنة كذا في شهر كذا ولد، انتهت ولادته.
جميل،
ماشي. يقول تلقى العلم على شيوخ أو على مجموعة من العلماء والشيوخ منهم فلان، أكتب شيوخه فلان.
جميل،
وفلان وفلان وفلان، صار هاي تلاميذ. إذن ما قبل الموضوع أكتب تلاميذه تلاميذه تلاميذه، ولا أنسى اسم المصدر الذي أنقل منه دائما وأبدا،
حتى على لابد أن تذكر
هنا دائما المصدر، أكتب تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام إلى أن أنتهي من تفريغ تاريخ الإسلام. آتي إلى كتاب آخر مثلا في التراجم، ماشي، وفيات الأعيان على فرض ما ذكرناه، وبالتالي أذكر أفرغ المادة أيضا. ما ربما يعني تمر عليك في تاريخ الإسلام معلومات بيانات ما ذكرها مثلا الكتاب الثاني من التراجم، ليس بالضرورة أنت تفرغ ما بين يديك، تفرغ ما بين يديك، وبالتالي هذه في المستقبل ماذا ستفعل عند تفريغ البيانات كلها من جميع المصادر؟ سوف تجد 10 بطاقات ولادته 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 من 10 مصادر. لما أنت أفردتها الآن تجمع هذه كل البطاقات التي تحدثت عن ولادته من جميع المصادر، صار معك 10 بطاقات فيها كلمة ولادته. الاختلاف أين الاختلاف؟ الاختلاف في اسم المصدر.
جميل،
واحد مثلا طبقات القراء للذهبي،
وقد يزيد مثلا
الثاني غاية آخر. النهاية الرابع مثلا المستنير، الثالث السبعة على فرض، وبالتالي أو طبقات المفسرين أو ما شكل ذلك ذكر عنه، وبالتالي 10 مصادر أصبح الآن اجتمعت بين يديك تحدثت عن ولادته، 10 مصادر.
وقد توجد أشياء زائدة دكتور في أحد المصادر،
قد لكن طبعا ولادته ربما هذا ذكر الشهر
شهر
وذكر التاريخ، لكن ربما التاريخ تباين عن هذا، هذا قال مثلا توفي سنة 401 ذاك قال 399، تتباين هو تتباين. قطعا تتباين، وقسم كبير منها تتباين. دفن في مصر، تاني قال لا في بغداد. هذه البطاقات بعد ما فرغت أنت ماذا تفعل؟ تقدم اسم المصدر مذكور هنا؟
نعم.
وأنت عارف اسم المؤلف وتاريخ وفاة المؤلف؟ أقدم واحد وفاة هو في الأول،
هو في الأول
ثم يأتي الذي يليه، وبالتالي أصبح الأول بين يديك. الآن عند التأليف أنت بفقرة ماذا تكتب لولادة هذا الرجل؟ البطاقات العشرة بين يديك، الأول ماذا قال، الثاني الذي جاء بعده ماذا قال، لأنه دائما يتتبعون بعضهم بعض، يأخذون من بعضهم، وبالتالي ربما كلهم يتفق مع من؟ مع الأول، مع السابق. وبالتالي هنا لما تجتمع المصادر على ولادته، تتفق المصادر، أنت تقول في عند الكتابة ولادته، تضع فقرة ولادته تقول اتفقت المصادر على أن ولادة فلان كانت سنة كذا في شهر كذا في بلد كذا، اتفقت المصادر حتى لو سطر واحد، وتضع هامش في نهاية الكلام وتنزل تحت على الهامش في الأسفل تقول بتقول ينظر الكتاب الفلاني التي هنا المذكورة في البطاقات والجزء والصفحة.
نعم دكتور. إذا دكتور الآن إذا اتفقت جميع الكتب أو المصادر، نذكر أنه اتفقت جميع،
اتفقت،
وإذا تباينت.
طيب إذا تباينت لا إذا طيب تباينت ماذا تقول؟
لا نستطيع أن نفصل أكثر لأن انتهت الحلقة
للأسف.
الذي نستخلصه الآن من هذه الحلقة أنه إذا تباينت نأتي بالأقدم
ليس هنا بالضرورة الأقدم. إذا تباينت ربما يكون الأقدم يكون خطأ، لكن ربما أنت وجدت مخطوط آخر ونسخ هذا المؤلف وانتهى منه بعدما ذكر بعد الوفاة التي بالأربعمية واحد، وهو ألف كتاب وانتهى منه 405، فبين يديك دليل أقوى لتصحيح ما ذكر في هذا المصدر. طيب فهنا ماذا تدرس؟ جميع الدراسات وتثبت الأقوى.
ما تحتاج
المتفق عليه
النقطة دي؟
والله يحتاج،
والله حقيقة أنا لأني وجدت نفسي فيها
يحتاج.
لابد أن تفصل لي فيها.
يحتاج هذا يحتاج.
طيب
إن شاء الله
إن شاء الله الحلقة القادمة
إن شاء الله.
شكرا لك.
الله لك.
قطعنا كلام.
مرحبا بك.
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نشكر لكم متابعتكم حقيقة. الآن كما معروف في مجال البحث العلمي وأيضا المنهج البحث قد تطرأ أشياء لابد من تفصيلها في حلقات قادمة، لابد أن نستوقف عندها كي لا يستلبث شيء على الباحث. إن شاء الله نكون في الحلقة القادمة بإذن الله نفصل في موضوع لو تباينت المصادر بعضها عن بعض بذكر سنة الوفاة أو بتاريخ معين أو في بلد معين، ما الذي سنقوم حيال هذا الأمر بإذن الله تعالى. نشكر لكم تابعتكم، نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.